السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور، هو الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي المجتبى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم عليه ذو الجلال ما نب منب أو تحلل محرمه، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا على وزان سموا فهم على الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطاب جلستكم وتبوأتم من الجنة منزلة، اللهم آمين. جزاكم الله خير الجزاء على سؤالكم على أخيكم وعلى دعائكم له بالشفاء، نسأل الله عز وجل أن يتمم أمر شفائنا، وأن لا يحرمنا وإياكم شرف البلاغ عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه والله كان يعز علي ألا ألتقي بكم يوم السبت، وكم يعلم الله عز وجل، يعلم الله كم مرت علي هذه الساعات، فإننا والله يا إخوتي بدون الدعوة لا قيمة ولا وزن، والله لا قيمة ولا وزن بدون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلعل هذا العمل هو الشافع لنا عند الله، ولعل الله عز وجل أن يتقبله، ولعله يذكرنا بعض الصالحين يوم القيامة بهذه المجالس ويقول يا رب كان عبدك يذاكرنا القرآن. فلسنا ندري بأي أحد الناس سيكون دخولنا إلى الجنة. النهاردة إخوتاه الجزء الثاني من سورة الحجرات. الحق يقال أن هذه السورة ستأخذ منا أجزاء، لأنه أنا أنظر في السورة استحييت من رب سبحانه وتعالى أن أخرج منها دون إبراز المعاني التي فيها، لا سيما وأننا قلنا أن سورة الحجرات هي سورة الأدب، هي سورة الأدب، تتكلم عن الأدب مع الله، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الناس، والأدب مع النفس. فالله يرضى عنكم، الله يرضى عنكم. فالأدب اتكلمنا في اللقاء الماضي عن الأدب مع الله عز وجل، وطرفا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا سنعيش الليلة مع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الاتباع، لأن المحب لمن يحب مطيعه، وقانون المحبة يأبى أن تعصي محبك، أن تعصي من تحب، قانون المحبة يأبى أن تعصي من تحب. فقالوها إن المحبة لمن يحب مطيع. فمن زعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هديه فقد كذب وافترى، لأنه لا يكون محبا البتة إلا أن يكون متبعا مطيعا لخطوات محمود. عشان كده نجد مثلا صحابي في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الله يرضى عنك يرضى عنك شيخ محمود، كان من أشد الناس متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يضع حافر دابته موطن حافر دابة النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الاتباع والهدي. ليه؟ لأنك إن اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في أمان، لأن يا إخوتي الله سيسألنا عن أعمالنا يوم القيامة، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم. يعني اوعى تظن إن أي عمل تعمله من الإحسانات، ما أقول من السيئات، أعمال السيئات تحاسب عليها، لكن من الإحسانات، لأن ده دين وشرع، هتعبد الله عز وجل بغير ما شرع مش هينفع. فالصلاة أنت عنها مسؤول، والزكاة أنت عنها مسؤول بعد الفعل، مش مسؤول عن عدم فعلها، لا عن فعلها كيف فعلت. عشان يا مريم قلت لي احنا عايز ايه
ماما
عايز ايه؟ لا ازاي؟ هات بس الكوبايه بسرعه. فالصلاة أنت تحاسب عليها، والزكاة أيضا تحاسب عليها بعد فعلها، بعد فعلها الإنسان محاسب على أعمال الصالحة. طيب كيف يحاسب؟ هيحاسب على هذه الأعمال أول ما يحاسب من ناحية شرطي قبول العمل، اللي هو الإخلاص وهو الأدب مع الله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا قلنا قبل كده لما جاء رجل الإمام مالك، هذا الرجل أراد أن يحرم من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يلبس الإحرام من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالإمام مالك قال له لا تفعل، بل احرم من مكان كذا أو موضع كذا اللي كان بيحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له بل أريد أن أزيد، أنا عايز أزود على المكان على موضع السلم ابتغاء الأجر. فقال إني أخشى عليك فتنة لا تفعل. قال يا إمام وأي فتنة؟ في بضع خطوات أردت أن أزيدها تقربا إلى الله. قال له الفتنة في أن ترى أن هناك عملا أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي بقى الإشكالية اللي احنا بندور عليها، والناس بتزعل مننا من كلمة بدعة. لا ما تزعلش، أصل البدعة دي أحب إلى الشيطان، وانت احنا حريصين عليك انت وخايفين عليك. والله لما بنقول بدعة أو سنة مش بنقول كده عشان نعمل تمايز في احنا بقى أهل السنة وانتوا أهل البدعة، لا ده أنا خايف عليك وخايف عليكي لأنك هتنسي يوم القيامة عن كده، فأنا عايز تكون في المضمون، يعني أنت تبقى ماشي ورا الطريق المضمون. ليه؟ لأن النبي يوحى إليه وما ينطق عن الهوى اللي هو الوحي يوحى. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، أنت لما هتقوم تفعل عمل زيادة عمل حل، أنت بترجو به إيه؟ رضا الله، وعايز من وراء رضا الله عايز ايه؟ عايز الجنة. تمام كده احنا متفقين على المسألة دي. تمام طيب اذا قلت لك ان الطريق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ويرضى به على عباده هو طريق النبي عليه الصلاة بس هو ده الطريق. ليه؟ لان ده الطريق اللي ربنا بلغه للنبي. هو النبي ده وظيفته ايه؟ رسول. النبي عليه السلام وظيفته رسول، والرسول ده لا يستطيع ان يزيد او ينقص من عند نفسه. جزاك الله خير. هذه الكوباية. فهو الرسول لا يستطيع أن يزيد من عند نفسه. فتركوا عين لا يستطيعش. فبنقول إن ما شحنك. فبنقول إن الطريق الصحيح وطريق الرسول الصحيح. إحنا شعبنا نطور لأن إحنا النهاردة هنتكلم عن تأصيل البدعة بقى. علشان خلي بالك من المسألة دي مهمة جدا، وخلي بالك يا أختنا والكلام النهاردة كله لذيذ إن شاء الله وسهل خالص. لكن خلينا نبدأ الصورة. الله عز وجل بيقول في بداية الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية نزلت في خيري الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول راوي الحديث ك كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن وفد بني تميم جمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا معه وقفة مع إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. وفد بني تميم اللي فيهم أشد عبد قيس ومعهم الأقرع بن حابس وغيره، دول جمع عند النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء وفد وأسلم أمر عليهم أحدهم، أمر عليهم أحدهم. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمر القعقاع، القعقاع أنا نسيت اسمه، أو القعقاع بن المنذر إن لم أهم يعني التيمي، أمره. فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما تعمدت إلا خلافي، عشان أنا قلت واحد فأنت قلت واحد تاني. قال: والله القعقاع بن معبد، القعقاع بن معبد، القعقاع بن معبد. قال له أبو بكر بيشير بالقعقاع بن معبد، وعمر بيشير بالأقرع بن حابس إن هو لكل الأمير. فارتفعت أصوات الخيرين أبو بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما أسعوش الأدب، هم بيشيروا على النبي. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني لا يغر أنكم أنك أبو بكر وأنك عمر، لا يغر أنكم ذلك. فإن من قدم رأيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم رأيه قبل نزول الشرع يهلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم يقول الله: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لأن تحبط أعمالكم. يا الله، أعمال أبو بكر وعمر تحبط وربنا وأنتم لا تشعرون. يعني فاكرين الأعمال شغالة ولكن تأتوا إلى يوم القيامة فما تجد هذه الأعمال تبقى راحت. طب ده الأعمال دي راحت ليه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون. طيب أنت يا منتقد، أنت يا أختنا بلاش منتقد، يا مسلمة وأنت يا أخي مسلم، لما بتقدم كلامك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تقول كلام غير كلام الشرع، ما أنتش خايف من قول الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ هو أنت أحسن من أبي بكر وعمر؟ يعني أخت من الأخوات من الصوفيين يعني كانت تناقشني، فبتناقشني في أمر الحجاب، فقلت لها: طب وهل اللي فرضت الحجاب ده ربنا اللي قال في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فقال له: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أنا ومن قال لك إنني من نساء المؤمنين؟ وقالت لي كده: من قال لك إن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن هناك جهل. قلت: والله قالت لي كده بالحرف الواحد، من قال لك انني من نساء المؤمنين؟ قلت لها: ان لم تكوني من نساء المؤمنين فستكوني من نساء الكافرين، ده سب لزوجك، انت مش عارفه انت بتقولي ايه؟ فهي مش فاهمه وبتقدم على قول الله وقول رسوله. ما يضيرك وما يضيرك ان تستجيبوا لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأنت إيه اللي يتعبك؟ إيه اللي هيزعلك في إن تطيع الله وترجو؟ إذا في الآخر إحنا رايحين لربنا خلاص. لذلك ربنا لما قال لليهود في سورة البقرة: فتأمرون الناس بالبر، قال لعلماء اليهود: وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة، يقول العلماء: مما يعينك على الاستجابة لأمر الله عز وجل وعلى العمل انك تستعين بالصبر والصلاه. الصلاه هنا اللي هي الدعاء، وان هي الركوع والسجود، بس المراد بها الدعاء. يعني استعين بالصبر وبدعاء الله عز وجل والاستغاثه بالله سبحانه وتعالى ان هو يوفقك للعمل حتى ولو بتذنب حتى ولو بتعصي. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره، يعني وان هذا الامر لا ثقيل إلا على الخاشعين، يعني الخائفين الخاضعين. من دول بقى؟ الذين يظنون
يعني يعتقدون ويستيقنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني هيموتوا وأنهم إليه راجعون، يعني سيعرضون عليه بعد الموت. يبقى خلي بالك، وخلي بالك لما تطيع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا من يقين أنك ستموت وأنك ستعرض على الله. وزي ما قلت في بداية اللقاء، والله إحنا خايفين عليكم، خايفين إن الجواب بتاعكم يطلع غلط. وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نحن خايفين عليكم، شفقة عليك، وإلا أنت لو رحت النار، أنا ما مضرور، مش مضرور لو رحت النار، لكن أنا أحزن إن في مسلم يروح النار. طب وليه تعبد الله بغير ما شرع؟ وليه تعبد الله عز وجل بغير كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي؟ هذا أول سبب نزول من الآية. طبعا أنا عدد أسباب النزول، بعد كده ندخل على التأصيل بقى. الآية بعد كده قال تعالى: ينبع الأصحاب الذين يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. النبي مات عليه الصلاة والسلام، لكن بقيت سنته، فلا ترفع الصوت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ورفع الصوت على سنة النبي هي رفع السنة ورد الحديث وعدم الاستجابة، كل هذا من رفع الصوت والتقديم بين يدي الله ورسوله. لذلك ربنا قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني كل ما تأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله ذنبك وأعطاك أجرا عظيما. كل ما تتأدبي مع النبي عليه الصلاة والسلام تحسي بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنك أنت لا تستطيعي إنك أنت تملكي إنك ترد عليه الصلاة والسلام قولا بالحد ذاتها، لهم مغفرة وأجر عظيم. وخلوني أحكي لكم قصة جميلة جدا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قصة صحابي اسمه جليبيب. جليبيب هذا صحابي كان قصيرا وكان دميم الوجه وكان فقيرا، فالنبي كان يحبه عليه الصلاة والسلام، وكان يمازح جليبيبا، وكان يحضن جليبيب من خلفه يعانقه ويقول: من يشتري هذا العبد؟ يقول جليبيب: إذا تجدني يا رسول الله كاهدا بالساعة. قال: لكنك عند الله لست بكاهد. وبرضك عملها النبي صلى الله عليه وسلم مع زاهر، حضر مع اليوم زاهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لجليبيب: هل تزوجت يا جليبيب؟ يتصور معنا. قال: ومن يزوجني وأنا قصير وفقير؟ قال: أنا أزوجك. النبي لم يكن عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى قوم فلان وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكح ابنتكم. النبي يريد نكاح ابنتكم. فالرجل جليبيب راح دق الباب، فطلع له الصحابي. قال: ما الأمر يا جليبيب؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكح ابنتك. الرجل قال: نعم ونعمى عين، وهل خير من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده هو الرجل في ظن النبي عند النفس. قال جليبيب: إنها ليست لرسول الله. قال: لمن إذن؟ قال: لي. الراجل لم يستطع أن يرد على نفسه القول. فقال: دعني حتى أستأمر أمها، أقول لأمها. فدخل لأمها فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكح ابنتك. قالت: نعم ونعمى عين، وهل خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اصبري، إنها ليست لرسول الله. قالت: لمن إذن؟ لأبي بكر، لعمر، لعثمان، لعلي، لطلحة. وظلت تعدد أكابر الصحابة. قال: ليس لأحد من هؤلاء. قالت: لمن إذن؟ لأن البنت جميلة ومن عيلة، فهي مش متوقعة. قلت: طب لمن إذن؟ قالت: قال لي جليبيب. والمرأة أخذت الصعيقة، للنساء سرعان ما يفقدن صوابهن خلاف الرجال. قالت: لا والله لجليبيب، يخطبها فلان وفلان فنأبى، ثم يخطبها جليبيب، والله غفر الله لك يا شيخ محمود، قل ببعض قولك غفر الله لك، استغفر الله واتوب اليك. فقال يخطبها فلان وفلان، فلان وفلان ونعطيها لجليبيب؟ لا والله، ولو جمع صفات الاولاد الاخرين. مين اللي سمعت؟ البنت. خرجت البنت الموحده قالت فيما تخوضان، انت بتقولوا ايه؟ أتريداني أن ترداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله؟ هو احنا عندنا الجرأة ان نقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا والله اني لأخشى ان ينزل فينا قرآن يفضحنا، سلموني لرسول الله ولن يضيعه. فوافقت البنت، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت رفع يديه وقال اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا، ويشاء الله وما هو إلا اختبار. فينادي منادي الجهاد يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. فيقول جليبيب الآخرة أم الدنيا، الآخرة أم الدنيا. فيأخذ مهره الذي كان سيمهرها به الصداق ويشتري خيلا وقوسا وسهما، ثم يخرج إلى غزاة غزاها أظنها أحد، ثم يكون مع سبعة من المشركين قاتلهم ثم قتلوه. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأصحابه من تفقدون؟ يتفقد القتلى. قال نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال ومن تفقدون؟ قال نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال لكني أفقد جليبيبا، هم ذكروهش، لكني أفقد جليبيبا، قوموا بنا نبحث عنه. فوجده صلى الله عليه وسلم بين سبعة من المشركين قتلهم ثم قتلوه، فوضع رأسه على ساعده وقال قتلهم ثم قتلوه، قتلهم ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فلما بلغ الخبر وذاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهذه الفتاة، انظر ماذا يصنع الصحابة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لجليبيب قتلهم ثم قتلوه، فأشاح بوجهه عن جليبيب، فتعجب الصحابة، قال يا رسول الله قلت ما قلت، فلما أشحت بوجهك؟ قال والله لقد رأيت عنده زوجتين من الحور العين يدسان في فمه من ثمار الجنة، يطرمان من ثمار الجنة. كان نساء الدنيا رفضوك، فإن نساء الآخرة قد قبلوك ويطعموك ويطعموك، يطعموك ويطعموك. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فوالله ما كانت امرأة أنفى، يعني سعرها عالي، ويأتيها الخطاب من هذه الفتاة، إنها بركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم تأتي الآية التي بعد ذلك تبين أدبا أن النبي ليس كأحد الناس ولا يعامل كأحد الناس. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني يرفعون الصوت وأنت مع زوجاتك أخرج إلينا يا محمد، ليس عندهم تأدب معك. إن الذين ينادونك بصوت عالي من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. شوف ربنا وشوف الأدب القرآني، لم يذكر شخصا بعينه وإنما ذكرهم جماعة، وقال أكثرهم، يعني في من الذين ينادونك عندهم عقل وحكم. نزلت هذه الآية في الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وكان رجلا بدويا عربيا جافيا، وكان صوته مرتفعا، فدعا الله ينادي عن سلم أخرج إلي يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، أنا مدحت واحد أرفعه وإن ثبت واحد يقع. فخرج السلم ويقول له ذاته والله، يعني الذي مدحه زيد وذنبه شيء، ذاك هو الله. فأنزل الله القرآن ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأصحاب تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر حتى يخرج إليك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي الآية التي بعد ذلك، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية صح السند كما عند أحمد وغيره أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنه. وقبل أن نقع في الوليد بن عقبة كما وقع هؤلاء المجرمون الذين قتلوا عثمان وقالوا ولى الوليد بن عقبة هو فاسق، حاشا أن يكون رجل من أصحاب السلم فاسقا. الآية نزلت في الوليد لكن ليس بالضرورة أن يكون الوليد فاسقا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد بن عقبة ليجمع زكاة قومه، وإنه خافهم لأنه كان بينه وبين شيء أو كده، فجبنا فرجع. والصحابة بشر وليس معصوما لا من الكبائر ولا من الصغائر، فخاف وقال صلى الله عليه وسلم خفتم على نفسي ومنعوني الزكاة. فأرسل صلى الله عليه وسلم بعثا فقابلوا الناس، قابلوا البعث أظن الحارث ذاك هو القائم على القبيلة لا يجب منها الزكوات، فقبل البعث وقال إلى أين؟ قال إلى دياركم. قال ليه؟ قال منعتم الزكاة وهممتم برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نحن والله ما حدث. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله والله ما رأينا أحدا. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لن وقف مع هذه الآية لكن سنخرج منها لأنها ما تتعلقش بالأدب والسلام. يبقى عندنا آية أخرى في الأدب مع السلام، واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا كلام الصحابة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني بالطول السلام إحنا عايزين نواصل في الصيام فينهاهم، عايزين نقرأ القرآن في أقل من 3 أيام فينهاهم. فربنا يقول اتبعوا هدي محمد، اعلموا أن فيكم رسول الله رجل يوحى إليه، فمش على الهدي، اقتصاد في سنة خير من بذل في بدعة، فأنت امشي على الهدي. لو يطيعكم في كثير من الأمر، لو هيطيع كلامكم لعنتم، يعني صارت عليكم مشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أنتم تطلبون هذا لأن الله عز وجل حبب إليكم الإيمان وزين هذا الإيمان في القلب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، لأن العلماء يقولون إذا حبب الله إلى عبد الإيمان وزينه في قلبه فإنه يسهل عليه العمل لله عز وجل، لا يستصعب العمل أبدا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ثم قال أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذه الآيات في الصورة هي اللي تكلمت عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآيات تختص بالأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبرضه آية أخرى يمنون عليك، هذا برضه من الأمثلة، يعني من سوء الأدب إن إحنا نمن أو بعض الناس تمنى عليه الصلاة والسلام يقول أن أسلمت، لا يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. هذا من يدل الآيات. يبقى ورقة العمل في الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام هو عدم التقدم على قوله عليه الصلاة والسلام. علشان كده إحنا إيه وجه اعتراضنا مع الأشاعرة والمعتزلة والذي أنهم يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على كلام النبي وكلام رسوله، دي كلمة ما ينفعش. يحكمون هذا العقل لدرجة إن الفخر الرازي صاحب القانون الكلي له قانون كلي في أصول المبتدعة بيقول إن العقل لو تعارض مع النقل، طبعا ده لا يتعارض مع النقل إلا العقل المريض، العقل تعارض مع النقل نعمل إيه؟ قال قدامنا أمرين، إما إن إحنا نأول النص يعني يلوي عنق الحديث عشان عقله، أو نرفض النص ونأخذ ما قال به العقل ونضع النص كما هو. ده كارثة. بكفة وتقولون ما تردش على أشعارة. إزاي ما تردش؟ ده دين، ده مصيبة، مصيبة هود خلاص. فدل التقديم لا، ليس عندنا شيء يقدس إلا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده خلاص، ولا تقول لعقل ولا تقول لرأي. أي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كده، قال رسول الله انتهى، قال الله انتهى. العلم قال الله قال الرسول وما عداه فوسواس الشياطين. أي حاجة بعد كده تبقى وسواس الشياطين. لذلك من أخطر الأشياء على دين المرء أمران: الشرك والبدعة. يعني مش الكبيرة يا مولانا؟ لا، الكبيرة سهل أن تغفر. ليه؟ لأن صاحبها يعترف بها، أما صاحب البدعة يأخذها دينا. علشان كده أحب إلى الشيطان بعد الكفر البدعة. يعني المبتدع حبيب للشيطان أكتر من الزاني الجزني، لأن الزاني ده عاصي، القاتل عاصي، السارق عاصي، وعارف المذنب يوشك أن يتوب. الله يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فاحشة اللي هي الكبائر وظلم النفس اللي هو الصغائر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إنما المبتدع ربنا قال عنه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. خطيرة عليه خطيرة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قل لي العبادة اللي انت بتعبد الله بها دي مين قالك عليها؟ جاءت في المنام؟ أيوحى إليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، أمال جبتها منين؟ جبتها انت منين ديت؟ ما الدليل عليها؟ من الكتاب والسنة. عشان كده عندنا في لما بيدرسونا في العقائد بيقولوا عندنا كده أصول: الأصل في العبادات المنع، أمنعك من أي عبادة إلا لما تأتي بدليل على جواز فعلها. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة، إلا تجيب لي دليل يحرم المعاملة دي. يعني في المعاملات اعمل، معاملة بقى بيع وشراء مش عارف، اعمل، ما تجيش تقول البيع ده حرام أو تمنعني البيع ده. أقول لك الدين الدليل. ليه؟ لأن ربنا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأصل إباحة، فأنت تعمل أي حاجة في المعاملة إلا إذا جاء دليل على حرمة هذه المعاملة. إنما العبادة لا، العبادات عندنا إيه؟ عندنا عبادات: طهارة، صلاة، صيام، زكاة، حج. ابعد عن دول. لازم يكون معك دليل يثبت جواز صحة هذه العبادات. كذلك العقائد، ابعد. حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم قدم عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي العقيدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. دول تبع العقل الأصل هم. طيب، من جاء بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هل يسمى ايه؟ بدعة. نعمل معي ايه؟ تعالوا شوف كده، خلينا بقى نأصل للبدعة كده بس تأصيل واحدة واحدة بسهولة ان شاء الله. ايه البدعة؟ لان بعض الناس يقول لك هو كان النبي بياكل بمعالق؟ لا. كان على ايام النبي خيارات؟ لا. كان على ايام النبي موتوسيكلات؟ كان في بخرة وتروح؟ لا. كان في خيارة؟ لا. هم ما بتحرموا علينا عشتنا ليه؟ انت اللي فاهم غلط، لان البدعه بدعتان، بدعه لغويه وبدعه شرعيه. البدعه اللغويه مالناش دعوه بها خالص، اللي هي ايه اللي قال عن عمر نعمة البدعة. البدعة اللغوية اللي هي الشيء المخترع، الشيء المخترع في الدنيا، اعمل اللي انت عايزه، اركب طيارة، تركب سيارة، تركب عجلة، تركب مضحك حجر معك خلاص. انما البدعة اللي نقصدها ده في الدين، وكل بدعة في الدين ضلالة، هي دي. فما تخلطليش الاوراق ببعضها. تعالوا نشوف كده الجماعه بتوع اللغه، لان الاعتراف نزل بلسان عربي، بيقولوا لنا ايه في البدعه. قالوا البدعه تطلق على الاطلاقين، اما ابتداء الشيء ليس على مثال ما فيش قبله، يعني حاجه جت مثلا الكوبايه دي احنا صنعناها ما كانش موجود قبلها دي، فيسمى ايه؟ ابتدع الكوب او الكأس، ابتدع الكوب خلاص. يقول ابتدع ليه؟ لان ما كانش فيه قبله زيه، فيقول ده ابتداع. يبقى في اللغه البدع الاطلاق الاول انك انت عملت حاجه غير موجوده قبل كده. الاطلاق الثاني على الانقطاع والكلام، يعني يقول مثلا أبدعت الراحلة. يعني أبدعت الراحلة؟ انقطعت، كلت، مش هتوصله، عجزت، هتضيعه خلاص. طيب البدعة في الشارع ترجع للمعنيين؟ أيوة ترجع للمعنيين. البدعة في الشريعة تطلق على المعنيين، إما أنها شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، يعني لا أصل له في الشرع، وإما يقصد بالبدعة الشيء الذي يعجزك عن الوصول. كل ما أنت تاخذ طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم تعجز. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب تعالوا نشوف كده السادة العلماء عرفونا البدعة ازاي. خذ عندك الامام الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: المحدثات من الامور ضربان، احدهما ما احدث، احدث يعني استجد، يعني يخالف كتابا، يعني يخالف القرآن او سنة او اجماعا او اثرا، يعني عن الصحابة، فهذه البدعة الضلالة. ده كلام الشافعي اهو. وقال ابن حزم رحمه الله: والبدعة كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه صلى الله عليه وسلم وهو في الدين، كل وهو في الدين، يعني بدعة في الدين، كل ما لم يأتي في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ابن حزم. الراغب الأصفهاني صاحب مفردات القرآن، عرفنا البدعة يا راغب، قال: إيراد قول، إيراد قول غير بعضك، لم يستن قائله وفاعله فيه بصاحب الشريعة. من صاحب الشريعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة. قال الإمام النووي رحمه الله: البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام، العز أشعله وهيتكلم عن البدعة، هي فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه. وقال أيضا: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. وقال الحافظ ابن حجر: والمحدثات جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة. السيوطي أكبر متصوف رضي الله عنه ورحمه وعفى عنه، السيوطي، اسمع كلام السيوطي اهو، ما تقولش الجماعة الدون دول هم اللي بيجون عندهم. قال السيوطي، قال السيوطي: البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بالزيادة أو النقصان. يا الله إيه الجمال ده؟ عن صوفي وله أوراد وله كلام، بس من فمك وديت أنت بيقول البدعة عبارة عن فعلة، ما لها الفعلة دي أمام الصوفي؟ قال تصادم الشريعة بالمخالفة، يعني فيها مخالفة للشريعة أو توجب التعاطي عليها بالزيادة والنقص، يعني إما يزيد على الشريعة أو ينقص. يعني مثلا هو بيصلي التراويح يقول بعد التراويح قل هو الله أحد ثلاث مرات، أنت كده زدت، الناس ما عادش كده، فدي زيادة على العبادة، خلاص؟ فدي بدعة. أجمع أحل أفضل من عرف البدعة الشاطبي، الشاطبي له كتاب اسمه الاعتصام، رائع يصلح لطلبة العلم، اقرأوه. قال رحمه الله: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يعني زي الشريعة كانت تضاهي الدين، خلاص. يعني مثلا الطواف بقبور الأولياء هذا بدعة، يعني النبي ما طاف بقبر أحد ولا الصحابة طافوا حتى بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. جبتوها منين دي؟ المقصورة اللي تحطها على المدينة جبتوها منين؟ الدولة دليل يا اخوانا عشان بس نقتنع، جبتوها منين الكلام ده؟ جبتوها منين الكلام ده؟ أهو البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك مثلا ايه؟ يا عم الشيخ هو قراءة القرآن حرام؟ لا مش حرام، بس في هذا الموضع لا. واحد يقول ايه؟ يا جماعة احنا كل يوم اثنين ان شاء الله كده برفقة المعلم هنجتمع ونصلي قيام ليل. ايه رأيكم قيام الليل وحش؟ ها؟ لا ده حلو وعبادة على النبي. طب التخصيص بقى ايه رأيكم فيه؟ ليه خصصت يوم الاثنين؟ التخصيص ده اسمه زيادة، والتخصيص ده خلي بالكم بقى، خدوا القاعدة دي، لا تخصيص إلا بدليل. ليه خصصت يوم الاثنين؟ ايه الدليل بتاعك؟ ليه؟ ليه خصصت زيارة المقابر يوم الجمعة؟ ليه؟ ايه الدليل؟ انت بتبتدع في الدين، لأن زيارة القبور من العبادات. القيام الليل من العبادات، خصصت العبادة دي بوقت معين. إذا تخصيص عبادة بوقت معين على هيئة معلومة لم يرد بها نص في الشرع بدعة. صحيح إن عندنا بدعة أصلية وبدعة إضافية، وده هيجي معانا، وهيجي معانا بدعة قولية وبدعة فعلية، بدعة تركية، هيجي معانا الكلام ده وهقول لكم بسهولة وببساطة خالص علشان تحافظ على دينك. شد خلي بالك، بص يا عم الشيخ، بص يا أختي، خلاصة كده أي عبادة، خدها كده وانت بقى، أي عبادة لازم الدليل، اوعي تعمليها إلا لما تعرفي دليل اللي أمر بها إيه. يعني يجي يقول لك مثلا ما تذكرش الله إلا لما أذن لك في ذكر معين، ماشي، ذكر زي يعني مثلا ما تقولش يدين 100 مرة إلا ما أذن لك، قولي يدين مش رسمية لك، مثال يعني ده صفحة مهمة. أنا بقى بقول الذكر ده عبادة؟ عبادة. طيب يا عم الشيخ ممكن تقول لي دليل على يدين ده ما اذكرش إلا ما تديني إيه؟ اديني دليل بس. قول النبي قال كده للصحابة، قول الصحابة عملوا كده مع بعض. ما عنديش يا ابني خدها أنا خساعة عن شيخ وعلى المريض تتألف له ولا إيه؟ إحنا مننا لله، والله أنتوا منكم لله فعلا. يخلص منكم ربنا. لما دمرتوا دينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا يا عم الشيخ أنا مش بعبدك، أنا بعبد الله. وأنت عندي مش رسول، رسول هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده اللي أنا بتبعه وأنا أعمى. غير كده لا. كلامك عندي يؤخذ منه الرضا وليك حق الأدب يعني. فدي خطر. طيب لو أن إنسانا مشى على مسألة الإذن للذكر يأتي يوم القيامة يسأله الله ما الدليل لماذا عبدتني بهذه العبادة؟ فبيرد يقول لي هيدخل النار فيها البدعة. ده مصيبة ثانية، انه لن يشرب من حوض النبي مطلقا مطلقا، لان الخطف من على الحوض اطرد الحوض على ثلاث مراحل. مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم يطرد الأمة إلا المهاجرين والأنصار أول هم الشباب الأول، والمرحلة الثانية يترك المرحلة الأولى يطرد الله النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس إلا أمته، والمرحلة الثانية يطرد أمته إلا المهاجرين والأنصار دول أول ناس يشربوا. المرحلة الثالثة مش بيجي هنا بقى الملك بعد ما تخش عليه وأنت معاك سيم على النبي ومعاك النور في إيديك، وفجأة ملك يقوم خاصك بالإيد النبي وأنت عطشان، فالنبي يقول أصحابي أصحابي ده معاهم العلامة دول من أمتي، يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، لقد غيروا وبدلوا، جاءوا دين غير دينك، حطوا شعر غير شعرك، سنة غير سنتك، لقد بدلوا وغيروا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا بعد تشرب من إيد مين بقى وأنت تشرب من إيد مين بقى؟ مين ينجيك بقى في الحب في يوم الخيمة عطشان؟ مثل اللي عملت نفسك كده يا ستي يا سيدي. المشي ورا النبي أمل، أنا ما بمشيش ورا هذا المرسي ولا في معنى، امشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تمام كده؟ يبقى احنا نمشي من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان ننجي بين يدي الله سبحانه. طبعا احنا النهاردة هنقف عند هذا القول، لأن أنا مش قادر أن أتكلم ربنا عنه والله. هنقف عند المسألة دي، وإن شاء الله تعالى هنبدأ بإذن الله في اللقاء القادم نبين بقى أنواع البدع، وإزاي نجتنب البدع دي، وإزاي نكون مع السنة عشان نطور النفس برضك. بس مهم جدا يوم الأربعاء، ونسأل الله أن يتم شفاءنا على خير، يوم الأربعاء مهم جدا الدرس ده، والله من أهم الدروس الجزء الثالث من سورة الحجرات، ازاي تعرف البدعة، ازاي تميزها عشان تبعد عنها. احنا النهاردة خدنا التعريفات، نكتفي بهذا القدر، في هذا القدر كفاية، فالله عز وجل القبول والإعانة، ونسأل سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف البلاغ عنه ودعوة النبي. أخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله، إلى أن نلتقي يوم الأربعاء في مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى العشرة بتوقيت القاهرة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.